زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن حكم الدورات المرتبطة بالطاقة التي يزعمونها الكونية والعلاج بالأحجار والكريستال ونحو ذلك، وعرفنا علاقتها بشرك الربوبية وكذلك بشرك الأسباب، وكل اعتقاد في شيء أنه سبب والشرع لم يجعله سببا ولم يدل عليه لا شرعا ولا قدرا فهو نوع من أنواع الشرك. وذكرنا مجموعة من الخرافات والانحرافات الموجودة في الطاقة والريكي والعقائد الفاسدة والاستشفاء بهذه الأحجار التي يسمونها كريمة وما في ذلك من التنجيم والكهانة وإحياء عقيدة عباد الأحجار واعتقاد النفع بها، وكذلك ما ينسبونه إليها من الفضائل والتأثيرات. سنتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن نوع آخر من الأنواع الموجودة في الدورات التي تدخل في التنمية البشرية، وفي الحقيقة أنها تخريب لعقائد البشرية. ويجب قبل أن نبدأ بهذا أن نعيد التذكير بأن هنالك دورات مفيدة جدا في الأمور النفسية والاجتماعية والإدارية والأسرية والشخصية، وهنالك دورات قائمة على الشرك والكفر منبثقة من وثنيات الشرقيين أو إلحاديات الغربيين، وأننا عندما نسمع عن أي دورة أو نحضر أي دورة يجب أن نعرضها على الكتاب والسنة. لا بد من نخل المحتوى وتنقية ما نسمع ومحاكمته إلى القرآن والسنة. من الأشياء التي أخذت بعدا في هذا الوقت المتأخر ما يسمى بالجرافولوجي وتحليل الشخصية عن طريق الخط، وهذا سوق فيه أموال تبذل ومدربون ومتدربون، وهنالك مدونات وكتب ومقاطع كثيرة منتشرة لهذا النوع مما يسمونه علما. وهل هو علم في الحقيقة أم لا؟ هذه قضية مهمة، لأنك صعب أن تقول علم كذا وهو ليس بعلم أصلا. ما هو المقصود بالجرافولوجي عند أصحابه؟ علم تحليل الشخصية من خلال خط اليد، من خلال التوقيعات، والكشف عن السمات الشخصية والانفعالات والسلوكيات عن طريق تعلم أسرار الخط ومنحنيات التوقيع، ويستدل بظاهر الخط عندهم على أمور بدنية جسمانية أو نفسية خفية، وكذلك يستدلون بدلالات الحروف عندهم وخصائصها على الإخبار بأمور مضت أو أمور ستأتي. وبعضهم يحتاط في قضية الإخبار عن المغيبات في المستقبل لأن عنده نوع توحيد، فيقول لا، نحن ما نقول إخبار عن مغيبات، نحن نقول تنبؤ، تنبؤ بأمور مستقبلية. وكما قلنا في الكلام على هذه المدارس ينبغي الرجوع إلى من كتب فيها من أساطينها وأعمدتها، وكذلك سماع الدورات التي ألقيت فيها، وهذه موجودة، المقاطع هذه موجودة على أي حال. يعني لا يشترط أن يحضر الإنسان دورة بنفسه، بعض الدورات مصورة مسجلة، وهناك كتب. طبعا من الإشكالات أنك أحيانا عندما تحاكم بعض ما أورده هؤلاء يمكن يأتي واحد يقول لا، مين قال لك إنه هذا معتمد في الجرافولوجي؟ هذا مو هو معتمد، غير معروف لدينا، وبالتالي سندخل في نقاش من هو المعتمد ومن هي الجهة التي تعتمد ومن هو الشخص أو الهيئة التي إذا قالت هذا مدرب، هذا خبير، هذا منظر، هذا مؤلف الفن، هذا يعتمد أو لا يعتمد. المشكلة نفسها حتى لو وجدت جهة مثلا قامت مجموعة وأنشأت الرابطة العالمية لعلم الجرافولوجي مثلا، الجمعية العالمية لعلم الجرافولوجي، حتى هذه الهيئة نفسها تحتاج إلى محاكمة أو حوكمة. ولذلك لما يكون عندك أنت يا مسلم يا عبد الله أصول يرجع إليها ومقاييس وموازين، سهل أن تزن وتقيس وتحاكم بناء عليها وتقول والله أنا عندي ثوابت، أنا عندي القرآن والسنة، أي شيء في العالم أعرف حكمه والموقف منه من خلال عرضه على القرآن والسنة. لكن لو جيت إلى الجرافولوجي فقلت يعني تعرض ماذا على ماذا، ما هي إلا آراء أيضا ومدارس، وحتى داخل الفن الواحد تجد توجهات اتجاهات، وقد يلعن بعضهم بعضا ويقول بعضهم يتبرى بعض يقول لا أنت مو خبير أنا خبير، أنت لا أنت مدرب أنت مو معتمد أنا معتمد أنت غير، وهكذا سندخل في قضية من هو المعتمد ومعتمد عند من. ولكن على أي حال يوجد نقولات وكتابات ومؤلفات ودورات وأشياء مسجلة مصورة وناس حضروا وسمعوا. فيقول مثلا الدكتور فؤاد عطية يقول الطريقة التي يكتب بها الشخص اسمه وبياناته الشخصية تحدد المهارات التي يتمتع بها، وكذلك يمكن من خلال خطه الحكم على انفعالاته والتنبؤ بما قد يصيبه من أمراض. شوف أنت الآن في أشياء أول ما تسمع الكلام ممكن مثلا يعني ممكن يخطر بالك تقول طيب يعني والله مثلا إذا طلع هذا توقيع متداخل مثلا تقول هذا نفسيته معقدة كذا مركب التوقيع، وإذا واحد توقيعه كذا مثلا سهل مفتوح تقول والله هذا نفسيته منشرحة بسيطة مثلا يعني. لكن لما يجي واحد يقول لك والتنبؤ بما قد يصيبه من أمراض من خلال الخط، هذه صعبة يعني، هنا مباشرة أنت تقف. إيش التنبؤ بما يصيب؟ التنبؤ بما قد يصيبه من أمراض هذه أشياء مستقبلية، وهذه أشياء لو والله مثلا اعتمدت على تحاليل طبية أشياء وراثية، جاء قال ترى أنا أبي مات بالجلطة وعمي مات بالجلطة وجدي مات بالجلطة، الطبيب يقول لحظة هنا في قواعد في الوراثة وفي الطب، وانت وضعك لابد يكون له عناية خاصة، وما هو زي أي واحد عنده كوليسترول انت مثلا. ممكن نحترم هذا ونقول لأنه في يعني معلومات في الأسرة وفي سجل بيانات أشياء حصلت، وممكن يقال أنت في عندك احتمال يعني أن تكون معرضا بالنسبة لسجلك العائلي، ماشي، هذه أشياء قائمة على إيش؟ معلومات واضحة، أبوه أصيب وعمه أصيب جده أصيب كذا، في معلومات واضحة وفي علم وراثة وفي تحاليل طبية وفي يعني. أما يجي واحد يقول الخط هذا شوف أنا أطلع لك من خطك الأمراض التي قد تصيبك مستقبلا، وين التحاليل؟ وين القواعد العلمية؟ طبعا هم يدعون أن عندهم، لكن العاقل يميز أنت طيب في مختبرات وفي تحاليل في بيانات وفي أشياء أخرى لا تعرف بناء على ماذا في الجرافولوجي الأمراض التي قد تصيبه مستقبلا. يقول فؤاد عطية أيضا من خلال خطك يمكن تحليل شخصيتك بدقة متناهية وكشف أسرارك. تحليل شخصيتك يعني هالحين ممكن نشوف يعني هذا ما معناه، لكن كشف أسرارك يعني كل الذنوب التي ارتكبتها سابقا سنعرفها من خلال خطك، لأنه هذه من أسرار الإنسان الذنوب التي ارتكبها، صح؟ طيب إيش اسمه هذا؟ مدخل عرافة على طول. أنت أول ما تشوف يعني كمسلم يعني أنت مسلم تسمع كذا دخلنا في شغل العرافين، كشف أسرارك دخلنا في شغل العرافين. يقول فؤاد عطية من خلال خطك يمكن تحليل شخصيتك بدقة. أنت بداية ممكن تقول طيب ماشي تحليل شخصية طيب غيره، يقول وكشف أسرارك وما تحاول أن تخفيه عن الناس وربما عن نفسك أيضا. وصلنا، يعني الله قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأنت حتنزلوا نفسكم في مقام الربوبية وتعلموا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأن فؤاد عطية يقول وما تحاول أن تخفيه عن الناس وربما عن نفسك أيضا، يعني في أدق من ذلك ما تحاول أن تخفيه عن نفسك؟ أليست هذه من أنواع الغيوب؟ في غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبلي. طبعا غيب المستقبل هذا لا يمكن، يعني ما في أمل، ما في إلا لا يمكن واحد يعرفه إلا الله عز وجل. تقول إحدى مدربات أو مقدمات دورات الجرافولوجي لإحدى النساء طريقة كتابتك للحاء تدل على مرض معدتك. هي الآن ما اكتشفت، يعني سوت لها منظار معدة، تحليل مثلا دم بول غاض تحليل، لا، طريقة كتابتك للحاء. ولاحظ الحاء مو خاء مو واو مو سين، الحاء، ولازم نقتنع أن الحاء يعني في علاقة بين الحاء ومرض المعدة، يعني في مشكلة حقيقية تبدأ تظهر إذا استعرضت أقوال القوم. طريقة كتابتك للحاء تدل على مرض معدتك. طبعا ما هو فقط كذا، الآن في تطور، غيري كتابتها يذهب داؤك. لأنه الآن ممكن واحد يقول طيب وإذا أنا غيرت الحاء، افرض أني أنا كنت أكتب الهاء تحت السطر فصرت بدأت أكتبها فوق السطر وتحت السطر، في عدة طرق لكتابة مثلا الهاء. السين يعني في خط رقعة وخط نسخ وخط ثلث وخط كوفي، في شيء له أسنان في شيء ما له أسنان، نفس الحرف يعني نفس الحرف له أسنان ما له أسنان. طيب إذا أنا كتبت بأسنان حيطلع أنه أنا عندي مرض معدة، أيوة. طيب وإذا كتبت بالرقعة بدون أسنان إيش حيصير؟ يروح المرض. هذا كلام خلاص. إيه هو الأخ يقول ما في مخ، في بس خداع، في نسبة من الناس عندهم سذاجة وعندهم جهل وعندهم يعني كذا براءة بنوع يصدق بسرعة، ممكن استغفال هؤلاء، لأن واحد وبعد الواحد يبغى شيء سهل كذا يقول أوه أنا عالج نفسي بس أغير الحاء، خلي بالي ما أكتب حاء كذا مغلقة، حاء كذا حاء أكتب حاء مفتوحة خط نسخ، بدل ما أكتب حاء بالرقعة مسكرة أكتب حاء بخط النسخ ونتعالج وخلصنا، وإيش حتكلفني بدل ما أروح مستشفيات وتحاليل وصرف فلوس. وتتابع كلامها معها فتقول من خلال خطك يظهر أنك تحبين السجاد أو لديك التهاب في الجيوب الأنفية. الحين إحنا السجاد يعني انتقلنا على الجيوب الأنفية، أو حصل لك حادث وأنت صغيرة. طبعا هذا من شغل الدجالين وبعض يزعمون تعبير المنامات، أنهم يقولون للمتصل أو للشخص كلام فيه احتمال يعني 70% أنه أنت حصل لك حادث وأنت صغير. مين اللي ما حصل له حادث وهو صغير؟ لكن الساذج المغفل يقول إيه والله صح كيف عرفت؟ طيب أي واحد مني يا إذا ما صار له حادث سيارة يكون طاح من سلم، وإذا ما طاح من سلم يكون جرح وكذا، يقع لي حادث وأنا صغير. مين اللي ما وقع له حادث وأنا صغير؟ لكن لما تيجي الكلمة عند بعض المساكين أنت خطك يدل على أنه وقع لك حادث وأنت صغيرة. أيوة فبعض الناس يقول والله صح شعر، أيوة فعاد يلا خذ المعلومة اللي بعدها الآن خلاص انفتح الطريق. وليست الفكرة هي معرفة بالداء من الخط، بل المعالجة بتغيير الخط. ما وجه الارتباط بين تعديل الخط وعلاج الأمراض؟ هنا مسألة نقف وقفة كبيرة، يعني ما هي العلاقة بين تعديل الخط والسلوك؟ يعني افرض واحد قال شوف خطك يدل على أنك بخيل، لو غيرت خطك ستصبح كريما كذا. شوف المشكلة، ربط الناس بالدجل والشعوذة، هو يربطونهم الدورات بعض تربط الناس بالدجل والشعوذة بدل ما يعلموا شيئا نافعا. يقول إذا أنت بخيل أو في عندك بخل أو إمساك للمال، ترى في آيات عظيمة وأحاديث شريفة في الموضوع، ترى يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وحديث الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا، إلى آخره. يعني قال: والله أنا أعالج بالآيات والأحاديث، أعالج بنصوص من خالق النفس، أذكر له الأجر، فضل، ترغيب، أذكر له الترهيب من البخل. يعني عندك طرق. ليش قضية أنت عندك، أنت خطك يدل على أنك بخيل، حتى تصير كريم غير خطك. يعني ليه؟ وما هو الفائدة؟ وإذا واحد يعني فقط لتغيير الخط، أعطيه، يقول له: والله تؤجر، تفعل، جاهد نفسك، اعمل الطريقة الفلانية، ابدأ بالإنفاق بخمسة، بعدين بعشرة، بعدين بعشرين، بعدين بخمسين، بعدين بمئة. يعني مثلا التدرج أسلوب من أساليب العلاج، تدرج في حكمة. أما غير خطك. في دورة من دورات الجرافولوجي عن الحروف ومنها حرف السين، قال مقدم الدورة: وجود شكل إن بالإنجليزي في نهاية السين مع تطويل آخر طرف للحرف، هذا يدل على أن الشخص في أنفه مشكلة غالبا. يعني حرف السين بالعربي إذا صار في نهايته ما يشبه حرف الإن بالإنجليزي، يطلع عنده مشكلة في خشمه. أي خشم هذا؟ يعني سين بالعربي وإن بالإنجليزي، مشكلة في الخشم. يعني إيش هذا؟ ما هو دجل؟ لا، ويسمونه قواعد. هذه قواعد، قواعد. هذا خط له قواعد، هذا علم له قواعد. إحنا نعطيك القواعد وإنت تحلل بناء على القواعد. والآن أنا أشوف، أقول المتدربين: الله، أكتبوا سوس، وأشوف كيف على سوس، وأشوف كيف السينات تبعهم تنتهي، حتى أخرج عليهم بالإيش، بمشاكل الخشم. مين اللي عنده في مشكلة؟ وطبعا هذه موجودة بروابطها في المواقع. هذا مثلا موجود www.aptksa.org/vb/showthread إلى آخره. وفي مقطع آخر: إذا كتب الشخص حرف الصاد في صورة مثلث، فهذا يدل على أن ضغط الدم عنده عالي ويتسم بالعصبية الشديدة. إذا كتب حرف الصاد في صورة مثلث، يا أخي الواحد يكتب حرف الصاد، يا على تعليم تعلمه، قلد خط المدرس، قلد خط أمه، وافقت أول مرة كتب ومشي عليها، صارت عادة. إيش العلاقة؟ صاد مثلثة يعني ضغط الدم مرتفع كذا؟ طب ما عندكم مستشفيات ودكاترة وأجهزة قياس الضغط؟ ليه يعني على الصاد مثلث صاد؟ لا، وبعدين يعني في طرق، يعني في طرق علمية لمعرفة الضغط يعني طالع ولا لا. في أجهزة، في أجهزة. ما هو الرابط بين المثلث وضغط الدم؟ هل أخذوا مرضى الضغط وعملوا لهم تجارب خطية واكتشفوا هذه القاعدة؟ يعني هل مثلا أخذوا كذا عينة عشوائية 100 مريض بالضغط، وأملوا عليهم نصا كذا، قالوا لهم: اكتبوا صالح، صوص، سميدع، صرصور، حتى يشوف يعني انه ايش، يعني كيف يكتبوا الصادات هذه؟ وبعدين طلعوا بنتيجة يعني انه وغيرهم اللي ضغطه عادي ما يكتب الصاد مثلثة، واللي ضغطهم مرتفع كلهم صاداتهم مثلثة. يعني في يعني في ابحاث تثبت هذا الكلام. وهل يصلح التعميم؟ يعني انت اذا كما قلنا موضوع الاستبيانات أو موضوع الإحصاءات، علم statistics الإحصاء له أصول. يعني كما قلنا كل ما زادت العينات تكون الدقة أعلى، ولذلك يقولون في علم الإحصاء أنت إذا في مسألة statistics certainty، إذا أردت أن تصل إلى يعني حقيقة قطعية، تحتاج إلى عدد تجارب infinity، ما لا نهاية. ولذلك يقولون يعني لا، احنا اذا وصلنا مثلا الاف مثلا حالات وما كان اخترمها، عارضها شيء، نستطيع ان نقول والله هذا شيء مؤكد، شبه مؤكد. يعني فما هو طريقة الفحص هنا التي خرجوا بها بأن الصاد المثلثة تعني ذلك؟ ثم تلاحظ أن الجرافولوجي يستطيع أخبارك بقائمة طويلة من صفاتك الخلقية والخلقية وشعورك والأمراض الجسمية والنفسية وغير ذلك بكلمات تخطها بيدك وبتوقيعك ورسماتك على الأوراق والهوامش التي تتركها في الصفحة والضغط على القلم أثناء الكتابة حتى علامات الترقيم. كل هذا بلا أسباب واضحة أو دراسات وفق المنهج العلمي. وعند هؤلاء أن هذه الخطوط أوصاف تبين إن كان الإنسان طيباً أو خبيثاً، جاداً أو كسولاً. ثم سينتقلوا، لأنه أنت الآن لما تيجي تعظم في الفن هذا خلاص أنت ستقول للناس اعتمدوا عليه. ولذلك قالوا الجرافولوجي نافع جداً في الاختبارات الوظيفية، فمدير شؤون الموظفين والذي يقابل الموظفين المرشحين والذي يختبرهم واللقاءات الشخصية لازم يسوي له اختبار جرافولوجي حتى يعرف مين الشخص المهيئ للوظيفة واللي غير المناسب للوظيفة. فبدلا من تقييم الناس بسلوكياتهم وأفعالهم وصفاتهم وشهاداتهم وإجاباتهم على الأسئلة وشهادات الخبرة التي لديهم واختبارات بالأسئلة، يعني اختبر معلوماته. أنت الآن لو تريد مثلا باحثا شرعيا كيف تكتشف؟ تعمل له اختبار تحريري مثلا، تسأله أسئلة في التفسير علوم القرآن وأسئلة في الفقه، أسئلة في أصول الفقه، أسئلة في الحديث، أسئلة في مصطلح الحديث، أسئلة في اللغة العربية، أسئلة في الفرائض، أسئلة في علوم الآلة، تعطيه أسئلة تحريرية تحطه تختبره خليه يجاوب ساعة ساعتين، ثم تسأله أسئلة شفهية مثلا تكتشف يعني هذا الرجل. وفي أسئلة معينة تكشف عمقه مثلا، لأن الأسئلة هذه توضع على معايير اختبار اختبارية. لكن تجي تقول اكتب أنت، شوف أنا ما يعني سأعرف علمك الشرعي من خلال خطك، يلا أنا سأملي عليك نصوص تكتب لي كذا وبناء عليه أعرف أن أنت عندك، أنت فقيه ولا لا، أنت تعرف صحة الأحاديث ولا لا، أنت إيش هذا؟ نقل الناس من الطرق العلمية إلى الطرق الدجلية مشكلة. شوف لو قالوا التوقيع والخطوط ممكن تدل على أشياء، مو تدل قرائن، ويعني أشياء تكون يعني على الأقل مثلا ما هو شيء مقطوع به، تقول والله في ظن أنه صاحب الخط هذا بخيل، صاحب الخط هذا معقد نفسيا، صاحب الخط هذا إنسان نفسيته منشرحة عنده انبساط نفسي، خلها في قضية الظن. طيب وأنه يكون في شيء مفسر، يعني تفسره تفسيرا مفهوما مفهوما، يقول والله لأنه شوف الأحرف راكبة فوق بعض، الأحرف متداخلة، الخط صغير مقرمش مدري إيش، وبعدين لازم تثبت، لأنه ممكن واحد يقول اللي خطوطهم عفشة ومركبة فوق بعض ومتداخلة الحروف لازم تجري لك يعني 1000 تجربة على 1000 شخص مثلا خطوطهم من هذا النوع، وتتأكد من سيرتهم وكلام الناس عنهم والمحيطين بهم والاختبارات النفسية الأخرى أنه فعلا نفسياتهم معقدة. لأنه لو طلع عندك أنه في ناس خطوطهم متداخلة والأحرف راكبة فوق بعض لكنه كريم وسهل، وإيش حيكون نتيجة التجربة؟ ففي أشياء أحيانا يعني ممكن تجد صلة ما، يعني شيئا مفهوما، بس لما تحصل في شيء غير مفهوم الصاد المثلثة والحاء اللي مدري إيش، ضغط الدم، مرض في الأنف، إيش العلاقة؟ في شيء مفهوم؟ في شيء علاقة مفهومة تقاس طبية مختبراتية؟ هنا يكمن جزء كبير من المشكلة. خط اليد يصبح أداة عندهم لاختيار الزوج أو الزوجة، يعني شوف أنت الآن تجيني مثلا هذا خبير جرافولوجي تبغى تتزوج جيب لي تبغى تتزوجها وتعالوا أعطيني نموذج من خطك ونموذج من خطها، وأنا راح أعرف من خلال الخطوط أنه أنتم تتوافقوا نفسيا مع بعض ولا لا، وبناء عليها سأخبرك تصلح لك هذه البنت ولا ما تصلح لك. شيء يذكرنا بالخط من زمان، يعني قضية قراءة الكف وقراءة الفنجان والخط في الرمل والضرب بالودع وأباجاد حروف أباجاد، يقولون كلاما يقربك من ذاك الجو العفن المنافي للتوحيد. يا أخي عندك معايير شرعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأولياء الزوجة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. في المقابل قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ما قال فاظفر بذات الحاء الدائرية والسين الممدودة وفاظفر، ما يعني حرام عليكم. وما أسهل في وقت الدجل، انتشار الدجل والشعوذة، أن تروج الأشياء باسم العلم. معنى الكلام: إذا جاءنا خاطب نرضى توقيعه وخطه وطريقة كتابته للحروف فزوجوه، وبدلا من مجاهدة النفس تغيير السلوك، وبدلا ما تتعب تكتسب مهارات وتتعب تجاهد نفسك لتتخلق الأخلاق الحسنة، قل له غير خطك وتصير الصفة الذميمة تصير حميدة، فينقلب الاستعجال إلى تأني والبخل إلى كرم والكذب إلى صدق والخيانة إلى أمانة. كذا تغيير خط، غير خطك. يقول خبير أيضا في الجرافولوجي: تعديل الخطوط يؤدي إلى تغيير في السلوك، خلص صارت عندهم قاعدة. وكذلك يزعمون أنهم يستطيعون أن يعرفوا من خلال الخط أصحاب الكفاءات والمهارات القيادية ومسؤولي المؤسسات والموظفين قبل تعيينهم، واختيار المهنة والتخصص المناسب والهواية الملائمة، اكتشاف القدرات، معرفة الحالات النفسية والعاطفية والجسمانية والأنشطة المتنوعة، وماذا يفعل هؤلاء مع الشخص الذي يتقن، يعني ليت شعري ماذا يفعل هؤلاء مع الشخص الذي يتقن لغات مختلفة ويكتب حروفها. يعني مثلا أنا أعرف شخصا مثلا عنده مهارات في الخطوط، يعني يكتب ديواني وفارسي وثلث ورقعة ونسخ وغاو، يكتب كل الخطاط. يعني أنا لا أريد أن أعرف أن هذا الرجال إذا كتب، رجل إذا كتب لهم بخط رقعة ودخل على واحد تبع جرافولوجي وخرج وذهب إلى واحد ثاني جرافولوجي كتب له بالنسخ، وخرج وذهب إلى واحد ثالث جرافولوجي كتب له بالديواني ولا بالفارسي، كيف حتطلع النتيجة متطابقة؟ طيب سين سؤال، إذا عندهم حرف السين هذا سين سؤال: في الواقع خبراء تزوير خطوط وتقليد تواقيع، فلو جبنا لهم توقيع قالوا هذا موسوس من الخط، هذا موسوس، وجبنا مزور التواقيع اللي ما يصلي ولا يتطهر يمكن اصلا، يعني ما عنده فكره الوسوسه، يعني او ما عنده، يعني ما عنده، فرضنا يعني حتى لو كان مصلي ما عنده وسوسه، وراح زور خط الاول هذا 100% مزور درجه اولى، بالله عليكم هذا المتخصص في الجرافولوجي ماذا سيفعل؟ المفروض نفس، صح ولا لا؟ لا، نفس الخط مزور، زوره قلده، ايش حيكون عنده يعني حتى تختلف النتيجه؟ وليش حتختلف النتيجه؟ واذا جبنا اثنين تبع الجرافولوجي حلل التوقيع الاول بصفه مثلا قال هذا اجتماعي، وجبنا له واحد ثاني وحلل توقيعه وقال هذا انطوائي، ماشي، وجبنا مزور الخطوط مقلد التواقيع وقلنا له زور لنا التوقيع الاول، فجابه تمام، وزور لنا التوقيع الثاني فجاله تمام، وبعدين رحنا تبع جرافولوجي تفضل ماذا سيقول؟ سؤال، مشكلة. وبعدين لو واحد يكتب بالعربي ويكتب بالإنجليزي وبالفرنسي وبالهيروغليفي وبالصيني والياباني وعنده ويكتب كذا، الإنجليزي كم نوع من طريقة الكتابة؟ كثير. كم فونت في الكمبيوتر؟ كم نوع من أنواع الخطوط؟ لو واحد يكتب بهذا وبهذا وبهذا عنده قدرات، يعني إيش حتكون النتيجة؟ وهل ستكون تحليل الجرافولوجي تابع للغة العربية تبعه، ولا إذا كتب اللغة الروسية ولا باللغة الإسبانية حيعطي نتائج مختلفة ولا واحدة موحدة؟ ما الفرق بين قراءة الكف لاستخراج معنى؟ طب هذا الكف صح ولا لا؟ هذا الكف يا أخوان في خط كذا وخط كذا، خطوط في الكف، خطوط كذا، شيء واضح وشيء أخف وشيء. من زمان قراء الكف ما يأخذ الخطوط هذه يحللوها، يقول لك هذا خط العمر وهذا خط الرزق وهذا خط الصحة، أليس كذلك؟ وبعدين يبدأ يفتح لك كفك ويقرأ من الخط، يقول لك أنت تعيش طويلا، أنت حتموت في ريعان الشباب. طبعا كم ما يقول كذا عشان ما حتعطيه فلوس. طيب وانت ما ادري ايش صحتك، وانت من خلال ايش؟ الخطوط اللي في الكف. طيب ما هو الفرق بين تحليل خطوط الكف والجرافولوجي؟ قراءه كف بطريقه اخرى، يعني ما هو دجل، ما هو شعوذه. حتى لو فرضنا في نسبه يعني ممكن تكون مفهومه كذا، ها يعني ممكن، ماذا عن النسبة الباقية؟ افرض الجرافولوجي هذا مثلا في 7% صح، 10% صح، فرضوا هو ما يعلمك 10% صح فقط، إذا كانت صح هو يعلمك 100%، يقول لك هذا الجرافولوجي علم فتح الله به على البشرية، إنه يساعد في تحليل الشخصيات وإيجاد العلاجات وكشف المخبئات، وإنه فتح مبين أعظم من اكتشاف البنسلين. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طبعا الآن لابد نقعد قليلا في الأشياء الشرعية حتى نعرف ننطلق ونقيس ونعرف الآن، يعني نحن الآن نتكلم عن شيء ماذا يوجد في مقابله في الشريعة. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط، لاحظ كلام الشيخ، ومعرفة الخط، معرفة الخط، وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة، كلها علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. ونصيحتي، يقول الشيخ، لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة. شوف الشيخ رحمه الله قال مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية، تحاليل طبية مخبرية، أسباب حسية مباحة، وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب الله عليه، وابتعادا عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة. مجموع فتاوى الشيخ، المجلد الثاني، صفحة 121. ومع أن هذه التنبؤات التي يخبرون بها أصحاب الجرافولوجي من خط اليد والتوقيع تحمل أخبارا غيبية، يعني ما يخبرونك عن الماضي فقط أو عن الحاضر فقط، يعني ما يخبرك شوف ترى أنت الآن خسران صفقة تجارية، ترى فيما مضى أنت تعرضت لتحرش مثلا، لا هو يخبرك مستقبلا، أنت يتوقع، يعني أنت سيحدث كذا، وإذا قلت لا يقول هذا توقع يا أخي، زي الأرصاد الجوية، الأرصاد الجوية يعتمدون على دراسة حركة السحب، صور الأقمار الفضائية، دراسة علم الرياح. يا أخي في رياح، في رياح، يعني في شيء محسوس، في غيم شيء محسوس، في قياس سرعة الرياح، أجهزة محسوسة، في أقمار، في صور أقمار فضائية، الصورة كانت كذا في الدقيقة الفلانية، صارت كذا في الدقيقة الفلانية، صارت كذا. يعني يعتمد على شيء حسي، ما هو ضرب بالمندل، ما هو تأليف، ما هو اختراع. المشكلة سيقولون وعندنا مين قال؟ ما عندنا، عندنا دراسات وأبحاث واختبارات وعند إحصاءات، وعندنا ما أصلا ما تنهب الفلوس كذا، يعني إلا ما يكون فيها، إلا ما يقدموا لك يعني أشياء على الأقل شبه مقنعة. ما هو المكسب له؟ إما أن يكون مكسب مادي أو معنوي، شهرة، مدرب عالمي، مدرب معتمد، مدرب مدري إيه كذا، فالناس توقر وتجي عليه وتحضر دورات وتتعاون تدفع فلوس. على أي حال، هذه أمور، الأشياء التي يخبرون بها في غيبيات قطعا، ولا شيء من الواقع أو العلم الحقيقي يدل عليها، إلا أنهم لا يعتبرون كهانات أو علما زائفا. وهنا يأتي التلبيس، دور اللي هو إيش؟ طلاء شرعي، بوية أسلمة. إيش هذا؟ قالوا فراسة الخط. أيوة، دخلنا في الفراسة. طبعا الفراسة قضية حقيقية، الفراسة موجودة في القرآن والسنة والأدلة، الفراسة، والفراسة شيء يرزقه الله بعض الناس، وخصوصا بعض أهل الإيمان ينظرون بنور الله، فيمكن صاحب الفراسة اللي عنده إيمان قد يستطيع أو يقول كلاما صوابا في قضية هذا ثقة، هذا في احتيال مثلا، ويطلع كلامه صحيح. فيأتي الناس الذين تعاملوا مع الأول يقولون فعلا تعاملنا معه بالدينار وبالدرهم وإيش وكان أمينا، واللي تعاملوا مع الثاني يقولون نعم فعلا تعاملنا معه بالدينار والدرهم وكان خائنا، نصابا، سارقا، جاحدا، منكرا، وانت ماشي. لكن الآن هذه الفراسة توجد عند ناس دون ناس، وأصحاب الجرافولوجي يقول أبدا، اللي يتعلم دوراتنا يطلع. ثانيا، الفراسة مرتبطة بالإيمان، والجرافولوجي على المؤمن والكافر والبر والفاجر والفاسق والعدل، كله جرافولوجي، صح ولا لا؟ ففي فرق كبير بين قضية الفراسة وقضية الجرافولوجي. ثم يعني لعلنا نأتي على قضية، شوف الفراسة اللي يتعلق بها أصحاب الجرافولوجي، الفراسة والقيافة والتحليل النفسي، طيب يعني له علاقة بجزء بالطب النفسي. طيب يقول يعني هم يعتبرون أنه هذا الجرافولوجي فراسة الخط، وأنه تعلم به خبايا النفوس، وأن الخط فيه القدر تبع الشخص وبصمة عقله. هذا من تعبيراتهم. يقول فؤاد عطية، إذا كان حرف الألف تحت الحروف فإنه يدل على خجله في الصغر الذي لا يزال يلازمه. أنت الآن مو في بعض الناس لما يكتب ألف يكتبها تحت السطر وبعدين يكتب اللام فوق، ها؟ على السطر. عنده فؤاد عطية خلاص الجرافولوجي، إذا واحد يكتب ألف تحت السطر معناها أنه خجول في صغره ولا يزال يلازمه، يعني كأنه كذا خب الألف تحت السطر، هذا خجول. فليت شعري إذا في واحد يكتب تحت الألف ألف تحت السطر هو وقح مثلا، وجريء وسليط ومتسلط، إيش راح يكون موقفه؟ لأن هذه نوانة الآن، يعني إذا في أحد يشوف لنا خطوط ألف ألفات تحت السطر، ممكن يجي واحد يقول فعلا كلامه صح، أنا شفت واحد كتب ألف تحت السطر فعلا خجول. واحد يا حبيبي، واحد، هذا اسمه علم إحصاء. ولو اثنين ولو ثلاثة لو عشرة أنت حصلت عشرة، هذا لا يدل على هذه الحقيقة. الإحصائيات أو الدراسات الرياضية الإحصائية العلمية ما تثبت هذا حالات. لا، وأنا أظن إذا تتبعنا أنه هذه تدل على هذه الحاء المدري إيش، وهذه المثلث، وهذا المضمو، وهذه الألف اللي تحت السطر، هذه ضغط دم، وهذا علة عنده علة في خشمه، وهذا انطوائي مدري خجول. روح شوف، امشي، حاول أنك تنقب وتشوف. يعني في الغالب ستجد ما يكذب هذه الدعاوى. وممن أجرى أبحاث على الأحكام الشرعية الجرافولوجي تعجب من العرافة التي مضت تخبر المعلمات في إحدى المدارس بطفولتهن، وما تحب كل واحدة، وماذا تكره، وماذا تتوقع لها مستقبلا، زاعمة أن كل ذلك من فراسة الخط والجرافولوجي. وريني خطك، وريني توقيعك، وريني خطك، وريني توقيعك. طبعا من لا يريد معرفة مستقبله؟ الناس كلها تبغى تعرف، لكن الله عز وجل طوى الغيب عنهم. فلما يجي مشعوذون دجالون بأسلوب جديد شكله كأنه علمي، ها، ويقولون احنا نقول لك عن مستقبلك إذا أنت غير متزوجة إيش؟ تقولي أيوة بالله تعلمين، بالله تعلمين، بالله أرجوك، بالله. شوف تعلق، قرأ، يعلقون الناس، يعلقون الناس بالعرافة، ادعاء الغيب، يفسدون توحيد الناس. ويستمر مسلسل التزييف للعلوم بأسماء مختلفة، علم الجرافولوجي، فن الجرافولوجي، دورات قصيرة بأثمان باهظة. وما في شك أن الذي يستخدم الجرافولوجي ليستدل به على مستقبل أنه كاهن وعراف ومنجم من أصحاب التنجيم. ما في، هو المدرسة واحدة، سواء قلت من كتابته، من توقيعه، من الرسومات، لأنه أيضا يقول لك خليه يرسم. والبعض الآخر منهم يعتمد على الجهل واستغلال صفات مشتركة واحتمالات، مثل عبارة أنت صار لك حادث في الصغر، الكلام اللي يعني 50% 50% فيتطلع في 50%، أو من الأشياء اللي غالبا صارت، غالبا يعني غالبا. أنت مر عليك موقف محرج، يا سلام، مش من اللي ما مر عليه موقف محرج؟ أنت شوف يا أخي، أنت وقعت في ضائقة مالية، مرات دورت على فلوس ما حصلت، شاء ها وجهك وخطك، واحد ملياردير، مرة أخطأوا المرافقون، صار خطأ ونسيوه وراحوا، فكروا مشي ولحقوه، طلعوا ولا هو موجود، طلع ما حصل المرافقين، مرة حصل السائق، ولا حصل مسكين جلس يوقف الشارع، بعدين حصل واحد راعي عراوي ركبوا معه كذا إحسانا إليه. يعني فالاعتماد على مثل هذه ليش؟ اللي يعني خداع، خدعات. يقول أحدهم كامل محمد زيني بدوي، يقول ترى الجرافولوجي ما هو كهانة، الجرافولوجي يكشف العديد من الأمراض بالاعتماد على قراءة الجهاز العصبي المسؤول عن جسم الإنسان، مما يساعد فيما يعرف بالطب الوقائي. أما التنجيم والكهانة فلا يكشف أي أمراض. يا أخي تعال نحاكمك علميا، قراءة الجهاز العصبي مو يحتاج إلى تخطيط أعصاب؟ ما يحتاج إلى آلات مستشفيات؟ يعني بالله أنت الآن تبغى تنازع أطباء الأعصاب وتقول أنا بكتشف لك مشاكلك اللي في الأعصاب من خلال الخط؟ أيوة، يعني شوف يا الحين يجب مرة أخرى أن نفرق بين شيء يعني خلينا نقول دقة ملاحظة، ها؟ يعني أفرض أني أنا شفت واحد مثلا كتب أقول بعدين شفته مثلا شطب، كتب شطب، بعدين كتب شطب، بعدين استخدم مساحة، بعدين كتب، بعدين استخدم مساحة، بعدين كتب، ها، ممكن أقول والله يا أخي أنت شخصيتك عند فيها تردد، ممكن صح، ها، وبس بدليل، ودليل مفهوم سأقول لأنه هذا كثر شطبه وكثر مسحه، معناها يغير ويبدل ويغير يبدل، معناها ممكن يكون شخصية مترددة، ماشي؟ هذا مش جرافولوجي، إيه تبي تحطه في الجرافولوجي حطه، بس ترى هذا من 5% ولا 7% ولا 10% اللي إيش المفهومة لها سبب مفهوم واضح، بس ما هو من إخبار عن المستقبل، قراءة أعصاب الإنسان، حظه في الرزق والزواج والوظيفة شوف في شيء مفهوم. ونحن مو شغلتنا ننكر أي شيء، لا ما كم، لا في أمثلة صح، أليس كذلك؟ في أمثلة صحيحة. يجي واحد مثلا يحصل شخص يستخدم الهامش تبع الصفحات، هوامش يعني يكتب في الهوامش، يكتب واحد ثاني يعني يكتب سطر ويترك سطر وما يستخدم الهوامش أبدا ويكبر ها ويمشي. يجي واحد مثلا يقول للثاني أنت مثلا فيك إسراف، فيك إسراف لأنه يكتب سطر ويترك سطر وما، وذاك ممكن يقول أنت فيك اقتصاد، أنت شخص اقتصادي. ليش؟ لأنه يستخدم كل الأسطر ويكتب في الهوامش، يعني يستغل الورقة، ما ندري هو إذا ممكن يجي يقول عنه بخيل. المهم بس هذا تحليل مفهوم، يعني أنت الآن لما تشرح لواحد تقول له هذا الشخص واضح أنه هو كاتب سطر وتارك سطر وما يستخدم هوامش، أنه هذا فيه نوع من إيش؟ من الإسراف. وذاك شخص مثلا اقتصادي أو يحسن استغلال الإمكانات، واضحة يعني مقبولة، يعني معقولة، فيها منطق. لكن لما تجي على قضية الإخبار بالأمراض التي قد تقع له، إيش هذا؟ ومشكلة كثير من الناس لما يدخلوا دورات ويطلع ويتعرض لخداع من أنواع أسئلة، سبق أن مرت بضائقة مالية مثلا، يقول إيه والله فعلا إيش عرف، أيوة يأخذ الباقي، يقول والله صدق يا أخي القرفولوجي هذا علم عظيم ويكشف أسرار، والله ما توقعنا، ويننا عن العلم هذا، والله نصلي 40 سنة ما أدري عن القرفولوجي. بسبب إيش؟ أنواع احتيالات من المدربين، فلوس. قضية الكهانة والعرافة خطيرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، رواه البزار وحديث صحيح. فالزعم بأنه يمكن استكشاف المغيبات ومكنونات الصدور، ترى هذه قضايا متعلقة بقدرة الله، تفرد الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعدين يجي هذا الجرافولوجي يقول أنا أطلع مخبوءات صدرك ومكنونات نفسك وما في ضميرك الداخلي، إيه أنت خلقتهم، أنت ربهم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أنت خلقت النفوس، إيش الغرور هذا والتمادي؟ يعني يا إنك كذاب يا مغرور، تعلم مكنونات النفوس. شوف الاعتداء على التوحيد، من وين جينا من هالدورات هذه المصيبة. والله تعالى هو الذي يعلم كل الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن نازع الله في هذا فإنه مجرم. وعلم الغيب مما استأثر الله به لنفسه، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال فقل إنما الغيب لله، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، الحديث رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود وحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما أخبر الله عنه ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره ربه تعالى بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الربيع بنت معوذ وعندها جويريات يضربن يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية منهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، هي قصدها تثني يعني، بس لما مدحته غلو فوق المنزل التي أنزل الله إياها، قال وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. هو الكلام الأول اللي ما في شيء هذا أنشديه رددي، لكن هذا لا، رواه البخاري. فمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من القول الباطل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يعلمه إلا هو وحده. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم، فإن صدقه فإنه يكون كافرا. يعني مو بس لا تقبل صلاة 40 يوما، يكفر إذا صدق، لأنه صدقه بادعاء علم الغيب، والله تفرد بعلم الغيب، فإذا صدقه كأنه يقول ليس فقط الله يعلم، هذا يعلم. فادعاء البعض أن هذه الانحناءات للخط أو استقاماته أو ميله أو تشابك الحروف والخطوط لها خصائص سرية، اعرف شخصيتك من خلال لونك المفضل أو حيوانك أو حروف اسمك، حتى الأمراض التي عندك والتي ستأتيك، فهذه عرافة بثوب جديد يعني. وطيب الذي يقول من ولد في نجم كذا حظه كذا، ومن ولد في نجم كذا يحصل له كذا، فهذه الأمور ليست قرائن صحيحة في ميزان العلم الصحيح ولا العقل السليم. بل يا جماعة، حتى لم تعترف الأوساط العلمية حتى عند الكفار بهذا، ويصفونه بأنه ما هو علم أصلا، وبعضهم يقول عنه علم زائف. مثال: كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، تأليف سكوت ليليفيلد وآخرون، ستيفن جاي وعدد من المؤلفين، الخرافة 36، هذا كتاب غربي الآن، يقول خرافة 36: الجرافولوجي يكشف خط كل منا عن سمات شخصيته، ليس علم الخطوط إلا فرعا من مجموعة من ممارسات العلوم الزائفة تسمى قراءة الأحرف، نجح خبراء الخطوط، يعني بعض خبراء الخطوط، في جذب حشود وأقنعوا كثيرا من العوام أن حرفتهم قائمة على العلم. كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس صفحة 256، يعني هذا كلام كفرة، لكنهم خبراء في علم النفس يقولون الجرافولوجي هذا بالادعاءات هذه خرافة، وأصحاب الجرافولوجي يقولون أبد علم ومن الثوابت، يقولون الخط هو ترجمة لما يدور في المخ على الورق، وآخر يقول يعتمد هذا العلم أساساً على علم النفس جملة وتفصيلاً. يا أخي، علم النفس، الأطباء أطباء علم النفس كم سنة يأخذون في دراسة حتى يطلع واحد طبيب نفسي؟ كم سنة يدرس حتى يطلع واحد معالج نفسي؟ كم سنة يدرس حتى يطلع واحد خبير علم نفس؟ كم سنة يدرس هذا كله الآن تعطيه في دورة 3 أسابيع وتقول الجرافولوجي هو تحليل النفس؟ هل تستعطيه أطراف لأشياء وكثير منها باطلة؟ قال أحد المتخصصين في علم النفس الدكتور أحمد بن كساب الشايع لما علق على موضوع الجرافولوجي هذا في فرع أبنورمال سايكولوجي: يقودنا هذا الحديث لضرورة التفريق بين العلم ساينس والعلم الزائف، فالأخير يتلبس بلبوس الأول فيشكل على الناس التمييز بينهما، ولنتأمل طريقة العمل في الجرافولوجيا لنقف على أحد مظاهر الفرق بين الأمرين. ففي الجرافولوجيا يقوم الممارس بجمع ملحوظات هي عينات من الخط، ومن ثم يبني على ذلك مجموعة من الفروض والاحتمالات عن الشخصية التي أمامه، وللتحقق بصحة هذه الفروض يستخدم الملحوظات ذاتها التي بنى عليها فروضه من الأساس، وهذا خطأ منطقي ومنهجي، فالتحقق من الفرضيات لا يصح أن يستخدم نفس المادة التي أنتجها، بل ينبغي أن يبني على مصادر مستقلة، وإلا أصبحت العملية محض عبث يفضي بنا إلى ممارسات تندرج ضمن ما يسمى بالعلم الزائف. وسنكمل إن شاء الله كلامه وكلام غيره وأنواع من يعني ما هو داخل في هذا بمشيئة الله، نلخصه في بداية الدرس القادم لننتقل إن شاء الله إلى موضوع آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.